بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ في باب الوكالة، والوكالة في اللغة التفويض، وفي الاصطلاح هي إنابة شخصا آخر في أمر من الأمور، قيدها بعض العلماء وهو على قيد يعني ما دام في الحياة، وسيأتي تعريفها ضمن الكتاب إن شاء الله تعالى. فضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. قال: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: والعاملين عليها، وقوله سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الآية. قال: ولحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه وغيره، وفيه: وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والشاهد: فابعثوا أحدكم، فهم قد وكلوا، وإن كان في شرع من قبلنا لكن لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، بل جاء في شرعنا ما يؤيده. والدليل الثاني من الكتاب أيضا قول الله، وقول الله عز وجل في بيان أصناف أهل الزكاة: والعاملين عليها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله ويوكلهم بقبض الزكوات والصدقة، وهذا أمر مجمع عليه. ذكر حديث توكيل وفيه كلام، لكن الأصح منه حديث عروة بن الجعد حيث وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء أضحية، فاشترى له شاة وباعها بشاتين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كما دل على هذا جميع إجماع الصحابة فمن بعدهم على صحة الوكالة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وإن كان قد اختلف في صحته في نكاحه لميمونة ونكاحه لرملة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. والمهم أن هذا الأمر محل إجماع، وخالف فيها وفي غيرها من العقود بما فيها كما سيأتينا الإجارة والقراض والشركات والمضاربة والرهن، خالف في هذه العقود كلها اثنان من المعتزلة: الأصم وابن علية. ولنكن على بينة، الأصم أصمان، وكلاهما من الشافعية فيما يدعون. أما أبو العباس الأصم فهذا من أهل السنة من علماء الشافعية، وأما أبو بكر الأصم فهو معتزلي خبيث. ولذلك يقول بعض السلف أظن الذهبي وغيره عندما قال: خلافا للأصم الذي كان عن الحق أصم، الذي كان عن الحق أصم، وهو يعني بذلك أبا بكر الأصم لا أبا العباس أبا العباس الأصم. وقال القرطبي في تفسير قول الله تعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: وقد استدل عامة العلماء بهذه الآية على مشروعية الإجارة خلافا للأصم حيث كان عن سماعها أصم، خلافا للأصم حيث كان عن سماعها أصم، هذا قول القرطبي. أما القول الأول أظنه للذهبي الذي كان عن الحق أصم، والثاني ابن علية، وهما أيضا اثنان، هذه فائدة فهموها، ابن علية رجلان، إسماعيل بن علية هذا من رواة الكتب الستة رحمه الله تعالى، من رجال الكتب الستة، إسماعيل الأب الذي هو الأب، إسماعيل
ابن إبراهيم
بن علية. أما إبراهيم بن إسماعيل فهذا هو زميل الأصم الذي هو عن الحق أصم، الذي هو عن الحق أصم، فهو يخالف في مشروعية الوكالة والقراض والمضاربة والإجارة والعارية وماذا تعد كل العقود المشروعة يخالفها الاثنان أبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل ابن علية. أما إسماعيل بن علية فهذا من رجال الكتب الستة، فانتبهوا لهذا. ولذلك وكان محل إجماع خلافا للأصم الذي هو عن الحق أصم وزميله ابن علية.
قال رحمه الله: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود.
وهو عقد جائز التصرف، يعني من العقود الجائزة، ليست من العقود الإيش؟ اللازمة. والفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم أن العقد الجائز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ، حق الفسخ متى شاء. أما العقد اللازم مثل عقد الإجارة وعقد البيع فإنهما لازمان، ليس لأحدهما فسخ العقد ما دام العقد قائما، وكذلك النكاح ما دام العقد قائما ليس لأحد فسخ، لأحد الطرفين فسخه إلا بالطلاق بالنسبة للنكاح أو الخلع أو نحو ذلك. ولذلك قالوا إنه عقد جائز. وتعريف استنابة، أعد استنابة،
استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة.
استنابة جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابة. قيد بعض العلماء المتقدمين وأظنه مرعي الحنبلي، قيد ذلك بقوله في الحياة، استنابة جائز التصرف في الحياة. جائز التصرف خرج بذلك من؟ السفيه والمجنون والصبي، مثله أي من هو أيضا جائز ماذا؟ جائز التصرف. استنابة جائز التصرف مثله، أي حتى الوكيل لابد أن يكون جائز التصرف، الموكل والوكيل لابد أن يكون منهم كل منهما جائز التصرف في الحياة، يعني أنها تنفسخ بموته كما سوف يأتينا، أنها تنفسخ بماذا؟ بالوفاة، الوكالة تنفسخ بالوفاة حتى ولو كانت إلى أجل على الصحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. مثله فيما يجوز فيه النيابة، خرج بذلك ما لا تجوز فيه النيابة كالصلاة والصوم وكذلك يعني سائر العبادات ما عدا الحج في أرجح أقوال العلماء. وصوم النذر والقضاء، لأن هذه لا ينوب التي أعني صلاة الفريضة لا ينوب فيها أحد عن أحد، وكذلك صوم الفريضة لا ينوب فيه أحد عن أحد. الحج محل خلاف بين العلماء، هناك من قصر النيابة على الأقرباء، وهناك من أجاز الاستنابة كما تقدم لنا بشرط أن يأخذ ليحج لا يحج لي يأخذ كما تقدم لنا في كتاب الحج. إذن هذا ما يتعلق بمثل البيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر التصرفات التي تصح فيها النيابة والإجارة والقبض والدعاوى، وسيسرد المصنف مجموعة من هذه الأشياء التي تصح فيها ماذا؟ الوكالة. من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا من ضمنها حديث عروة بن الجعد البارخي أن النبي وكله بشراء الأضحية، فاشترى شاة بشاتين ثم باع شاة واستفاد منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واشترى شاة أفضل، فإذا الوكالة جائزة بالإجماع. نعم تفضل. ودعا له في صفقة يمينه فكان لا يشتري شيء إلا وبارك الله له فيه.
قال: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كفسخ كالخلع والإقالة،
كذلك الخلع والإقالة حتى بل وحتى الطلاق والرجعة، كل هذه جائزة. نعم.
وطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق
ما دام أبنى. جاز التوكيل في الإنشاء وهو عقد النكاح جاز التوكيل في الطلاق. وهل يملك طلقة أو طلقتين أو ثلاث؟ لا يملك إلا طلقة واحدة، لأن الوكالة ينبغي أن تطبق وفق إيش؟ وفق السنة، والسنة أن يطلق طلقة واحدة، فليس له أن يطلق ثلاثا، فإن الوكالة ينبغي أن تطبق وفق السنة، وفي طهر لم تجامع فيه وليست وأن تكون كأن تكون حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. نعم.
قال: ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى، لأنه
يملك الأقوى وهو النكاح. الأقوى
وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى.
يعني لو وكل أحدا في مراجعة زوجته صح له ذلك، لأنه ما دام قد جاز التوكيل في عقد النكاح وهو إنشاء سابق وأقوى من الرجعة فجوازه في الرجعة من باب أولى. نعم.
وكتابة وتدبير وصلح،
كذلك لو وكله في كتابة عبده، مثلا لو أنه مثلا أراد أن يكاتب عبدا، والمكاتبة ما معناها؟ أن يكاتب عبده على أقساط مالية على أن يعتق متى ما سدد هذه ليش؟ الأقساط. فلو أنه وكل شخصا أن يكاتب عبده المملوك وبانتهاء الكتابة يعتق جاز ذلك. والتدبير، المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، الذي علق مولاه عتقه بماذا؟ بموته، فيجوز له أن يوكل أحدا في ذلك بإعتاقه بعد موته لئلا ينكره أحد. وكذلك الثالث إيش؟
الصلح.
والصلح؟ وكذلك الصلح على 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 الأموال، لو أنه بينه وبين شخص خلاف على شيء فوكل من يصالح نيابة عنه ولو بإسقاط شيء من المال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: لأنه عقد على مال أشبه البيع.
الصلح. نعم، العقد على الصلح عقد على المال فهو يشبه البيع، والتوكيل في البيع جائز، كذلك الصلح على المال جائز.
وتفرقة صدقة ونذر وكفارة،
يعني لو وكله في توزيع الزكاة،
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها. قال: ويشهد به حديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم.
يعني يجوز لولي الأمر أو لغيره أن يوكل من يوزع زكاته, يجوز أن يوكل أن يوزع زكاته, لكن نص العلماء على أنه لا يأخذ منها لنفسه حتى ولو كان فقيرا إلا إذا حدد له الوكيل الموكل ذلك, واستثنوا أنها تجوز لأبيه وأمه وأبنائه إن كانوا ماذا, إن كانوا فقراء, إن كانوا فقراء على أن يخبرهم أنها زكاة إن كانوا من الفقراء.
قال رحمه الله تعالى: وفعل حج وعمرة لما تقدم.
فعل الحج والعمرة فيه خلاف في الحقيقة, أما حج القريب عن قريبه فهو متفق عليه لقول النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة إن أبي مات ولم يحج والآخر مات ولم يثبت على الراحلة, قال رأيت لو كان على بيك دين أكنت قاضيتها؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء, فهذا جائز بالإجماع, لكن الخلاف في الإنابة, توكيل غير الأقارب بمقابل مال, فهذا محل خلاف وكثير من العلماء أجازه, والحقيقة أنني عندي فيه شيء من التوقف.
أخذ ليحج لا,
لأن بشرط أنه يأخذ ليحج وليس أنه يحج ليأخذ, ولأنه اكتشف كوقايع اتصل بي أحدهم قال أخذ مئات الحجات عن أشخاص, مئات الحجج عفوا عن أشخاص, والآن قد أصيب بالسرطان ويريد أن يتوب إلى الله سبحانه, فكيف يتخلص من هذه المظالم؟ يعني أخذ حججا كثيرة من الناس, يأخذ منهم فلوس ولا يحج. وأذكر لكم طرفة, ذكر أحدهم أن رجلا كان يجمع المال من الناس ليحج عنهم, ثم يختبئ أيام الحج ثم يظهر للناس, وكان أحدا شك فيه فأراد أن يورطه, فسأله بعض الأسئلة عن في الحج وماذا شهدت كذا, قال يا شيخ كيف زمزم؟ قال والله زمزم بنت عمرها 15 سنة, ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي, وكما جاء في الأثر عن بعض السلف ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه والعياذ بالله. فانظر يعني هو ما يعرف الحج ما هو, فلما سألوه عن زمزم, لأن كثير من الناس الآن يسمون إيش, يسمون بناتهم زمزم, أنا أعرف كذا بنت سموها زمزم, فقالوا كيف زمزم يا فلان؟ قال زمزم ما شاء الله رأيتها فتاة جميلة عمرها 15 سنة, ما قصر صلى الله العافية والسلامة. فكشفوه. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه, لأن المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من فعل غيره, لكن قال لكن تدخل ركعة الطواف تبعا.
ركعة الطواف نحسن. الوكالة كما قيد المصنف وهو محل إجماع فيما تدخله النيابة, وقد ضربنا لذلك عددا من الأمثلة, فتحرم ولا تصح فيما لا تدخله النيابة. الآن بعض الناس تجده يركع ركعات كثيرة, فعندما نسأله ماذا لماذا, قال أنا أصلي عن أبي مات ولم يصلي, ها؟ وآخر يقول أصلي عن أمي ماتت وهي لا تصلي, ويصوم بعضهم أياما كثيرة, قال لي أصوم قضاء عن أمي أو أبي أو أخي لأنهم لم يصوموا, وهذا لا يصح أبدا. لا, إذا كان الحج محل خلاف, الحج محل خلاف والعمرة, لكن أما الصوم والصلاة عن الغير فكذلك الحد عن الغير, وكذلك الحلف عن الغير, وكذلك الطهارة عن الغير، لأن هذا يتعلق ببدن الشخص نفسه، فلا يحل له ماذا؟ فلا يحل له التوكيل فيه، فلا يحل له التوكيل فيه، بل ذلك محرم ولا يصح أبدا، لأن لا ينوب فيه أحد عن أحد، ولم يخالف في هذا أحد، هذا محل. كذلك تلاوة القرآن، وإن كان البعض من الجهلة والمتأخرين يحلونها، تلاوة القرآن عن الغير لا تصح ولا يصل ثوابها إليه، لأن التلاوة عبادة ليست كذلك، والعبادة ماذا؟ توقيفية، لا يجوز الاجتهاد فيها بدون ماذا؟ بدون نص صحيح، لا يجوز الاجتهاد فيها بدون نص صحيح أبدا. فما يفعله الناس الآن من القراءة على قبور الموتى، أما على القبور فهي محرمة بالإجماع، وكذلك بعد أن يموت الميت في العزاء، هذا بالإجماع محرم، لكن خلاف يسير حصل فيما إذا قرأ بدون تحديد زمان أو مكان، وأهدى ذلك مجانا بدون ماذا؟ بدون أجرة، حصل فيه خلاف يسير بين المتأخرين، والصواب عدم جوازه لأنه عبادة ولا يصح فيها التوكيل بغير نص شرعي يسوغ ذلك. طيب، نقف هنا الأسئلة ونسمع الأسئلة، وصلى الله وسلم، وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في تفسير الإمام السعدي في الكرسي الذي بين بابي قباء والهجرة،
أحسن الله إليك،
المشهور بكرسي شيخنا الشيخ أبو بكر رحمه الله. وما زال بعض الحجاج يسألون عن كرسي الشيخ أبي بكر رحمه الله، أبو بكر الجزائري رحمه الله، نحن نقول رحمه الله رحمة واسعة، أما رضي الله عنه فهذا خاص بمن؟ بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يظن أن أبو بكر الصحابي، لا إله، أول مرة أسمع بهذا الحديث، الموضوع كثيرة. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أنا قادم للعمرة في شهر ربيع الأول من الجزائر لأعتمر، من أين أحرم وقد يعني جاء للمدينة قبل العمرة؟
بارك الله فيك. أولا يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك لكل خير، أنت ومن يسمعنا وجميع المسلمين. تخصيص العمرة في شهر ربيع الأول بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمرة جائزة في كل وقت، مستحبة في كل وقت، وأفضل عمرة هي العمرة في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن مسألة تخصيص العمرة في شهر ربيع الأول أو رجب أو غير ذلك، هذا من أكبر البدع التي أحدثها الناس. فيا أخي الكريم، إنوي العمرة مجردة عن ربطها بماذا؟ بشهر ربيع الأول. أما متى تحرم فمتى ما شئت، وتحرم من هنا من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما دام قدم المدينة. نعم،
ما دمت قدمت المدينة تحرم من المدينة، لو قدمت من جهة الطائف تحرم من السيل، لو قدمت من جهة اليمن تحرم من يلملة، ولو قدمت من جهة الشام ومصر والمغرب تحرم من رابغ اللي هي الجحفة. نعم،
يقول السائل الكريم: كانت أمي مريضة في بلدي كذا، وكنت أرسلت لها مبلغا للعلاج فتوفيت ولم تستكمل المبلغ الذي أرسلت لها. السؤال: بقية المبلغ هل يرجع إلي أم يدخل في مال الورثة؟
والله الأولى والأحوط أن يكون من مال، يرجع إلى مال الورثة، ولكن أقترح عليك أن تسأل سماحة المفتي واللجنة الدائمة عن ذلك. نعم
هذا يذكر.
أنا لا أجزم بهذا الجواب، انتبه، لا أجزم بهذا الجواب، فلذلك لو سألت المشايخ الكبار يكون جيد. هو هي أرسل لها، أنا أرد في نفسي أميل إلى أنه لها، لكن هو الآن أرسله للعلاج وبقي ما بقي. طيب افرض أنه بقي كله وتوفيت، أنا في نفسي منه شيء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندنا جمعية تقول ادفع 1000 ريال الآن ونعمل لك سفرة إفطار صائم لعدد 200 شخص في رمضان. السؤال: لو وكلت هذه الجمعية ولم يفطر على السفرة إلا أقل من 200، هل يرجع لي المبلغ، يحق لي إرجاعه؟
أولا يا أخي الكريم، أنا والله لا أثق في تلك الجمعيات أبدا، أعلنها صراحة لا أثق فيها، إلا إذا إن كنت تعرف شخصا بعينه فتوكله بإفطار الصوام بالعدد الذي تستطيع أو تقدر، فهذا لا بأس. أما الجمعيات العامة ذي أنا لا أثق بها أبدا أبدا، لا أثق في واحدة منها. فأنت ابحث عمن ممن تثق به من المسلمين وأنبه في القيام على هذه السفرة، لأنه يستطيع أن يوزعها بين أكثر من مسجد. نعم
هذا السائل الكريم يذكر بأنه،
وبالمناسبة أنبه على مسألة: بعض الناس يدفعون أضاحي وهدي إلى غير البنك الإسلامي الرسمي، فيدفع آلاف الأضاحي لأناس معينين، وهذا قد اكتشفت الدولة وفقها الله، وأنا ممن شارك في نصائح هؤلاء والذهاب إليهم، وجدت جماعة تجمع من الناس آلاف الأضاحي وهم لا يضحون ولا شيء. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إذا كنت مضطرا أن توكل فوكل البنك الإسلامي عن طريق بنك الراجحي، لأن البنك الإسلامي يشتري بمراقبة شديدة، يشتري ذبائح بقدر القسائم التي يأخذها.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه في ورطة، يذكر بأنه مقيم في إحدى الدول الغير إسلامية، يقول: تزوجت من فتاة وقد أسلمت، لكن يا شيخ كلما أوضبها، يقول زعلها، كلما أوضبها ترجع إلى المسيحية، فإذا ما راضيتها ترجع إلى الإسلام.
هذه مرتدة يا شيخ، إذا رجعت المسيحية لا تتزوجها، تزوج مسيحية أخرى ولا تبقى مع هذه المرتدة، هذه مرتدة تماما عن الإسلام. بمجرد أن تقول أنا رجعت المسيحية هي مرتدة عن دين الله، والمرتد لا يجوز منكحته أبدا، هي مرتدة لا تعيش معها أبدا.
هذا
وينفسخ نكاحه ويبطل بمجرد قولها إنها قد رجعت المسيحية، ينفسخ النكاح تلقائيا.
هذا يذكر بأنه من سكان المدينة، يقول: توفي جاري ولا أعلم أنه سجد لله سجدة فيما أعلم، فلما توفي أردت أن أخبر إمام الحرم النبوي بأنه من أهل النار، يقول منعه بعض الزملاء وقال: استر عليه استر عليه.
أما الحكم بأنه من أهل النار فلا تقول هذا، يعني الأخ إذا كنت متيقن إنه إلى آخر لحظة لا يصلي فلا بأس أن تخبر المصلين أنه لا يصلي، أما إذا كان يغيب عنك كثيرا وهو مستور فدعه وشأنه.
هذا سؤال تكرر قبل فترة، يذكر بأنه طلق امرأته أم أولاده 3 مرات، وبعدها راجعها وطلقها 3 مرات، ثم أخبر بأن له أن يراجع.
يعني بعد ما راجع 6 مرات أخبر؟ من الدجال الذي أخبره؟ من هذا المفتري الذي أخبرك بأنك بعد أن طلقت 6 مرات أن لك حق الرجعة؟ ومن الذي قال لك إن طلاق أم العيال لا يقع؟ هذا دجل نسمعه من بعض العوام، هذا ذكرني برجل طلق امرأته 20 مرة لكنه لما راجعها وقد جاءوني في المكتب يوم أن كنت أكتب في الطلاق والحمد لله الآن لا أفتي في الطلاق، فلما جاء يعني المرأة مرتاحت وجاءوني وكان قد طلقها 20 طلقة قال إنه سأل مطوع على حد كلامه، طوع عندهم إمام إيش
مسجد.
إمام المسجد يسمونه مطوع، يقول أنا سألت مطوع الحارة وقال لي يا شيخ أنت تحبها؟ قلت والله أحبها، قال إذن هي حلال لك. على كل حال عوقب هذا المطوع وهذه حكم عليهم لهم بالفراق، وادعوا أنهم ما يعلمون الحكم، ولا أدري ما أنا حولتهم من المحكمة ولا أدري ما فعل، لا أدري ما فعل بهم. انتبهوا يا إخوتا، هذا أمر خطير جدا، الطلاق يعني استحلال الفروج ليس بالأمر السهل أنك تستهوين به، هذا أمر في غاية الخطورة. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. إذا كنت طلقت، أنا مع الجمهور أنه حتى طلاق الحائض والتي جامعها في طهر جامعها فيه والطلاق بعد الطلاق كله عندي يقع. أنا رجعت مع الجمهور بعد 20 سنة وأنا مع بعض المشايخ الذين يرون أن الطلاق البدعي لا يقع، أما الذي أدين الله به الآن وبعد مراجعة كثيرة بسبب يخصني أنا، مراجعة كثيرة وطويلة، توصلت إلى أن قول الجمهور بأن الطلاق البدعي يقع هو القول الصحيح، فلو طلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه أو نحو ذلك أنا أحيل، ما لا أفتي، أحيلهم إلى سماحة المفتي، لكن الذي أدين الله به لنفسي أنه يقع. ولعلي أكتفي بهذا هذه الليلة، وإلى درس الغد أستودعكم الله، غدا بعد الفجر في الكرسي الآخر إن شاء الله في تفسير السعدي.